إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان لئن غبت عنكم في الأسابيع الماضية لشاغل شغلني في مشروع نافع لشباب الأمة المحمدية وعوضكم الله من هو خير مني في تلك الأسابيع الماضية أيها السادة وقد غبت عنكم حدثت أحداث جسيمة سواء على صعيد ثورتنا وبيتنا الداخلي أو على صعيد العلاقات بين الدول كنت في كل تلك الأحداث أجلس وأرصد ردة أفعال الناس وأنظر إلى محاكمة الناس لتلك الأحداث وكيف ينظرون إليها وكيف يحللونها وكيف يبنون عليها ما زلت مقتنعاً أيها الأحبة بأن كثيراً منا إلى الآن تحكمه العاطفة ولم يصل بعد إلى مرحلة تحكيم العقل والقناعات سنوات مرت علينا في ثورتنا وفي حربنا وما زال كثير منا ينقاد بالعاطفة الآنية بعيدا عن العقل وشر من ذلك من يتصدر لتوجيه الناس فيخاطبهم بالعواطف بعيدا عن العقول ويضلهم من حيث يحسب أنه يحسن صنعا لذلك أحببت أيها الأحبة أن أتحدث اليوم معكم عن أولي الألباب أولي الألباب الذين قال الله تعالى عنهم وما يذكر إلا أولو الألباب أصحاب العقول الواعية يذكرون ويتعظون بالأحوال التي يرونها حولهم إذن لماذا غيرهم لا يتعظ؟ يقول العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الأمراء يقول أولو الألباب هم قوم خلصت عقولهم من شوائب الهوى هم قوم خلصت عقولهم من شوائب الهوى فيبصرون بالبصيرة الحقة أيها السادة فالهوى يعمي ويصم الهوى إن أحب الإنسان فكرة فتعصب لها أو أحب أشخاصاً توهم فيهم الخير عمي وصم عن كلام الناصحين وعن وعظ الواعظين لذلك أتى الإسلام أيها الأحبة بالمنهج الصحيح للعقل والعمل والتفكير. أتى الإسلام أول ما أتى برفع العوائق والموانع التي تقف في وجه العقل وفي وجه التفكير السليم. أول ما أتى الإسلام أيها الأحبة أتى بمحاربة تلك العوائق، وأولها اتباع الظن. كثير منا يبني أفكاره ويبني تخطيطاته ويبني الكثير من الأمور في حياته على مجرد الأوهام والظنون، والله تعالى عاب على أمثال هؤلاء: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما تظنه شيء وما هو واقع حقيقي على الأرض شيء آخر. أما العائق الثاني بعد الظن أيها الأحبة الذي يعمي الإنسان عن رؤية الحق، يبصر بعينه ولا تراه بصيرته، فهو التقليد الأعمى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان سادتهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان أمراؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. تقليد أعمى بهوى أحب أشخاصا توهم فيهم الخير، أعمى وأصم عن رؤية الحق أيها الأحبة. فتأتي التجربة تلو التجربة فلا نرتدع ولا نتعظ ولا نعتبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. الصورة النمطية التي يحاول الإعلام دائما أن يظهر بها المؤمن والملتزم يظهرونه لنا على أنه شخص ساذج، شخص بالعامية غشيم، درويش. لم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب إليه العقلاء الحكماء الفهماء من الصحابة، وكلهم خيار رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال روحي فداه: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. لأن المؤمن شخص عاقل يعي سنن الله الكونية فيلتزم أوامر الله تعالى لكي يكون قراره مناسبا لهذه السنن الكونية. مرة تلو مرة تلو مرة، كل مرة نقع في نفس الحفرة، وكل مرة نسير خلف أولئك الذين يقعون في كل مرة في نفس الحفرة، ونحسن الظن والظن لا يغني من الحق شيئا. البارحة ليلا كلكم سمعتم انتشر خبر أن هناك ابنة 6 أشهر، وبعضكم جلس معي بمجلس خاص من بضعة أيام، قلت لهم، قالوا لي ما تتوقع؟ قلت لهم العدو سيوقف الأعمال حتى الصيف، لأن المناطق التي وصل لها في ريف إدلب آلياته الحركة فيها متعسرة، فلا بد أن يوقف العمل للصيف. قضم شرق السكة، أتت هدنة، قلنا نعد ونستعد، لم يعدوا ولم يستعدوا. أتت المعركة التي تليها، قدم منطقة أيضا يفرض الهدنة متى يشاء، يريح جنوده وينقل عتاده وتصله إمدادات الذخيرة ثم يكمل. ونتفاجأ بأن القوم لم يعدوا حقيقة ما يجب، ونخسر المناطق مرة تلو مرة، ونبقى نحسن الظن والظن لا يغني من الحق شيئا. أيها السادة، الله عز وجل في القرآن الكريم لما أنزل كتابه على نبيه أصلح لنا أسس التفكير ووضع لنا منطلقات ننطلق منها في تفكيرنا، فنهانا عن اتباع الظن وقال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ونهانا عن التقليد الأعمى أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ونهانا الله تعالى أيها الأحبة عن أن لا نسمع كلام الناصحين. فالحكمة أيها السادة ضالة المؤمن. بعض الناس حالهم مع العقلاء والمصلحين كحال بعض من بعث فيهم الأنبياء، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، لا يسمعون للناصحين ولا يسمعون للعقلاء، لا يتعظون بوعظ واعظ ولا يسمعون لنصح ناصح، ثم يدعون بأنهم من أولي الألباب. أولو الألباب هم من خلصت عقولهم من شوائب الهوى. ضع هواك جانبا، وضع عاطفتك، وضع محبتك للأشخاص جانبا، وابني على الأفعال أخا الإسلام، ابني على الأفعال لكي لا تكون ألعوبة بيد من يتلاعبون بعواطفك، لكي لا تكون ألعوبة في بلسان من لا خلاق لهم، لكي لا تكون ألعوبة بيد من يعزفون على أوتار العواطف الفارغة. الكلام أيها السادة كلام، الكلام كلام، الإنسان العاقل يبني على الأفعال. فيما مضى زمن عزة الإسلام وزمن نخوة العروبة كان الكلام كلاما له قيمة، ولعل كثيرا منكم يحفظ قصة الشاعر المتنبي مع كافور الإخشيدي الذي كان عبدا وحرر وغدا ملكا على مصر. المتنبي اختلف هو وابن عمه في حلب، فذهب إلى دمشق ثم إلى مصر إلى كافور الإخشيدي، فكان يمدحه، هو متعود هنا كان سيف الدولة يمدحه فيعطيه، يمدحه فيعطيه. فمرة مدح كافور كثيرا يمدحه، فيقول كافور لوزيره أعطيه كذا أعطيه كذا أعطيه كذا. لما انصرف المتنبي أتى الوزير قال يا أمير لو أعطيناه ما قلت لنفدت الخزينة، ما تم يعني ما بتجد نعطي. فقال كافور يومها أعطانا كلاما ونعطيه كلاما. والعرب في ذاك الزمان والمسلمين لم يكونوا يعهدون هكذا نوع من الخداع. فقال فيه المتنبي قصيدته الشهيرة التي قال كافور ليتني ملكته مصر، ولم يقل فيني هذه القصيدة لأن سرت بها الركبان وطارت بها الآفاق. قال من علم الأسود المخصية مكرومة أأمه البيض أم آباؤه الصيد، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. هذا كان فيما مضى. في زماننا الحالي أيها السادة الكلام كلام. بعض الناس الآن شاف الحرب الإعلامية الأخيرة، شاف الخطابات، شاف كلام، ينظر للأخبار ولكلام الدول. لو كان هذا الكلام حقا، لو كانت بيانات رؤساء الدول حقا، نحن كنا من 8 سنين في حلب وفي دمشق وكنا آمنين مطمئنين. يا أيها السادة وأيها الأحبة، إلى متى يتلاعب المتصدرون بمشاعركم وبعواطفكم؟ إلى متى نبني أفكارنا على الوهم؟ الله عز وجل أعطانا مفاتيح للعمل، قال وأعدوا وأعدوا، ما قال واسمعوا واخنعوا، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، بس هي اللي تحميكم. أما الكلام مثل ما قال له كافور للمتنبي، الكلام كلام. الآن في اليومين الأخيرين بعد مقتل عدو الله سليماني الذي أفرح الله قلوب المسلمين بقتله، الناس انشغلت شغلها الشاغل، فلان قال كذا وفلان قال كذا. فقلت لهم أنا في السياسة لا أنظر للأقوال، أنظر إلى الأفعال. من أساء لي بفعل وضرني بفعل فهو عدوي ولو أحسن لي بالكلام، ومن أحسن لي بالفعل ولو قال كلاما يخالف ذلك فهو أخي وصديقي، وأنا أعرف أنه اضطر إلى ذلك اضطرارا. يا إخواني لابد أن تفكروا فيما وراء الأقوال. في الحقيقة أيها السادة أكثر من يتلاعب بهم بموضوع العواطف والمشاعر هم شريحة الشباب والمراهقين. لذلك ترى أن شريحة الشباب والمراهقين هي أكثر شريحة يتم استهدافها ويتم استخدامها ممن لا خلاق لهم. وهذا يعني هذه تجربة شخصية أقول كل واحد فينا مر بها. لذلك أنا دائما أقول لمن هو أكبر سنا، خفف على إخوانك الشباب، خفف على إخوانك المراهقين، تلطف بهم، لأنك في يوم من الأيام كنت مثلهم، كنت مثلهم. ما في حدا فينا كبر وصار عاقل فورا، كلياتنا مرينا بطيش، كثير منا مر بطيش الشباب وبطيش المراهقة. فالآن لما ترى الشباب يعني يتحكم بهم عواطفهم، انصحهم وتلطف بهم شيئا فشيئا، لا تكن معهم أيضا عنيفا. إذا كنت عاقلا لا يعني ذلك أن تكون عنيفا. أحكي لكم قصة حصلت معي أنا شخصيا من باب العظة والعبرة. يوم غزت أمريكا العراق سنة 2003، سنة 2003 من إذا كنتم تذكرون، الأمة لأول مرة، الأمة العربية السامية تتعرض لغزو من هذا النوع لم تعهده قبل احتلال فلسطين. فكانت مشاعر وعواطف الناس كلها متأججة. فيومها خرج علينا مفتي النظام، كان يومها أحمد كفتارو، خرج علينا مفتي النظام أحمد كفتارو ومجلس إفتائه لكي يصدر فتوى بالنفير العام وبوجوب هذا النفير على كل شاب. وكأن النفير لم يجب علينا قبلها، النفير العام وجهاد فرض العين واجب على المسلمين يا أخواني من يوم سقطت، من يوم احتل اليهود فلسطين، بل من يوم أخذ الصليبيون الأندلس. فلماذا يتحدث حينها؟ شباب وفورة شباب وحماس. فعقدنا العزيمة على الذهاب لكي نجاهد في العراق، نريد أن نذهب للجهاد وفرض عين. وأحمد كفتارو طلع بقول الجهاد فرض عين. إذا أحمد كفتارو ما بحكي الجهاد، أقول الجهاد فرض عين. يومها بقدر الله عز وجل أمسك بي أحد أقربائي وأنا في الطريق، ويعني أخذ مني أوراقي وهويتي كذا، وفعل يعني قصرني قصرا لم أستطع أن ألحق بإخواني. جلس أمامي يعظني، أنا في فورة الشباب أسبه وأشتمه وألعنه ودعوت عليه تمنعني الجهاد. قال لي أنت إلى أين تذهب؟ الجهاد. قال لي الآن هذول أنت ستذهب العراق ما عنده جنود، ما عنده جيش، ما عندهم، ما عندهم. قلت له عندهم، قام بحاجة رجال، هل العطب في نقص الرجال؟ أنا يومها مغطى على ذهني. قلت له أحمد كفتارو ما بيحكي بالجهاد؟ قال بالجهاد فرض عين. قال لي معناته لازم تسأل حالك ليش أحمد كفتارو هلأ بده الشباب المتطوعين يروحوا للعراق. فبالفعل دارت الأيام واكتشفنا أنها كانت مصيدة. الشباب الذين خرجوا على العراق من عاد منهم سالما، قتل كثير منهم، أغلبهم قتل، وكان من عاد منهم سالما كان انكشف ورقاته للنظام السوري أنه هذا ممكن في يوم الأيام يكون شخص مجاهد، تم اعتقالهم أغلب من عاد وسجنوا في صدنايا وفي غيرها. ومن نفذ منهم حدثنا كيف كانوا يضعون الشباب المتطوعين الذين لم يلقوا حظهم من التدريب في مقدمة الركب ليكونوا هدفا سهلا للعدو. فذاك الرجل لما نصحني قال لي بس رأيت تحركت جيوش الدول وصار ينقصهم الشباب، فأنت لابد يعني أن تكون معهم. قلت له طيب ماذا أفعل؟ قال لي أعد واستعد لكي تكون مجاهدا في اللحظة التي تنادى فيها. في حقيقة في تلك اللحظة لم أستوعب هذا الكلام، وسببته وشتمته ودعوت عليه حقيقة. لكن بعد سنة سنتين تبين لي مقدار جهلي في تلك اللحظة، ومقدار فعلا كيف كانت العواطف تتلاعب فينا. لذلك الآن واجب الوقت أنا أقول دائما على كل الشباب، كن يعني على استعداد وكن على أهبة دائمة لكي تكون مع إخوانك. أي عقل الآن في بيت الجهاد؟ في ذاك الزمان كنا نعد ونستعد، أما الآن العدو قرب قرانا وسيستبيح أعراضنا، وبعض الشباب عندنا لم يعد ولم يستعد، لم يهيئ نفسه لا معنويا ولا بدنيا ولا عسكريا للجهاد. أعد واستعد، فإذا نفر إخوانك ونقصهم العدد لابد أن تكون جاهدا لكي تكون معهم ولا تترك إخوانك. ودائما أخ الإسلام، دائما أيها الشاب، حكم عقلك وانقذ من يخاطبك بخطاب العقل. الناس البارحة سألني أخ ماذا استخطب، قلت له والله محتار. الناس بتحب اللي بيكذب عليها، ونحن بفضل الله تعالى في مسجدنا هذا لم يخطب يوما شخص كذب على الناس من سنوات إلى الآن. ناس تحب من يلعب بعواطفها ويكذب عليها ويجمل لها الباطل. طيب بعد 8 سنوات إلى متى سنبقى على هذا الحال؟ أعمل عقلك أخ الإسلام. وخلاصة وصيتي لك، لا تتبع الظن، اتبع الحقائق، لا للتقليد الأعمى، لأن الهوى يعمي ويصم. اتبع من يخاطبك بخطاب العقل، ليس الذي يدغدغك بدغدغة المشاعر. كن على أهبة الاستعداد لكي تلبي نداء الواجب وتنصر أمة الإسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.